إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وقبل أن ندخل في استكمال مباحث الرؤيا، أنبه إلى وهم قد وقعت فيه في كتاب الشعر في حديث أبي هريرة، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. معروفا أيها الإخوة أن ما بعد الاستثناء إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، وقد ذكرني يعني أحد الإخوة لما كنا نقرأ هذا الحديث فيعني توهمت ووقع في بالي أن لفظ الجلالة مرفوع والصواب أنه منصوب، فتصحح يعني كل المواضع التي ذكر فيها هذا الكلام: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وصلنا في المباحث التي ذكرها الدكتور العنبري حفظه الله في كتابه قاموس تفسير الأحلام، وصلنا إلى آداب الرائي قبل النوم. آداب الرائي قبل النوم، فهناك فرق بين رؤيا تراها إذا تأدبت بآداب النوم من الأفعال والأقوال، كنومك على طهارة وذكر أذكار النوم، وبين رؤيا لا تقول ولا تتأدب بهذه الآداب. فالرؤيا التي تكون مع مراعاة آداب النوم يعني هذه من القرائن والعلامات على صدق هذه الرؤية، فينبغي على الإنسان أن يراعي الآداب الشرعية للنوم، حتى إذا رأى رؤيا فتكون هذه الرؤيا بإذن الله تبارك وتعالى صادقة. وآداب النوم معروفة، فمن ذلك أنك لا تؤخر النوم بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة وحاجة، ومن ذلك أن تجتهد أن تنام على طهارة، فإن من بات طاهرا لا يستيقظ يعني من الليل إلا وملك يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وكذلك تقول أذكار النوم المعروفة. المبحث الثاني عشر: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. فهذا مبحث مهم، والناس يسألون دوما عنه ويخبرون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فهذا مبحث مهم. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب التعبير الباب العاشر. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني. ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام تنقسم إلى قسمين، وتنبه لهما جيدا حتى لا يختلط علي حتى لا يختلط عليك هذا الباب. إما أن تراه على صورته الحقيقية فأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صفة معينة، كان شعره يضرب من كبيه، لم يكن في لحيته إلا 20 شعرة بيضاء، أي أن شيبه كان قليلا. كانت له عمامة صلى الله عليه وآله وسلم، كان ضليع الفم، كان دقيق الأنف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له مواصفات معينة ذكرها الترمذي في شمائله. فإذا قال إنسان: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: صفه لنا. فإن ذكر المواصفات فإذن يكون رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته، على صورته، لكنها صورة، بخلاف من يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرؤيا العين، فهذا شطط وضلال. فإذن هذا النوع الأول، أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته المعلومة. النوع الثاني من رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن تسمى رؤيا المثال، رؤيا المثال. فيري الله تبارك وتعالى إنسانا ما، صورة ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها ليست الصورة الحقيقية. فنقول مثل هذه الرؤيا، رؤيا المثال، هي التي تحتاج إلى تعبير بحسب حال الرائي، بحسب حال الرائي. فمثلا لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأيته حليق اللحية، فنقول نعبر هذه الرؤيا بحسب حال الرائي، فننظر في دينه وفي التزامه، وربما دلت هذه الرؤيا على مرض الرائي، إما مرض في قلبه وإما مرض في بدنه. فإذا رؤيا المثال هي التي تحتاج إلى تعبير. وأما الرؤيا الحقيقية فهذه لا تحتاج إلى تعبير، وهي أشرف بلا شك، وهي أشرف بلا شك. في القسمين أيها الإخوة نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رآني، أي سواء كانت هذه الرؤيا حقيقية أو كانت مثالا، فإن الشيطان لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني. فإذا تنبه لهذا. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحمد خليه يخفض صوته شوي، قل له هذا من حقنا الآن. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق، أي أن رؤياه حق في القسمين. فإن الشيطان لا يتكونني. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. قال القرطبي: أبو العباس صاحب المفهم اختلف في معنى الحديث، فقال قوم هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رأى حقيقته. إيش معنى رأى حقيقته؟ يعني رآه بعظمه ولحمه ودمه، كأنه صحابي يراه في اليقظة. قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. ثم ذكر ما يدل على فساده. قال: وقال الطائفة معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليها. قال: ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث. ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به. قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة، سواء كان على صورته أو كان على مثال، أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا، بل هي حق في نفسها. فإذا أضغاث الأحلام لا مدخل لها في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم. وهذا شيء مهم، لأن بعض الناس يفهم من قول ابن عباس لما جاءه رجل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: صفه لي، فوصفه على غير صورته فقال: لم تره. هذا النفي من ابن عباس نفي لأي قسم؟ ها؟ القسم ليش؟ الأول، يعني لم تره على صورته التي كان عليها. وليس هذا حكما من ابن عباس على أن هذه الرؤية أضغاث أحلام، لا، وإنما تصبح في هذه الحالة رؤيا مثال يحتاج إلى تعبير، رؤيا مثال يحتاج إلى تعبير. رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في مثال إنسان غاضب، إنسان غاضب، فإذا ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى نفسك أنت، ترجع إلى اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يفتش في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو خالص أو فاسد، كما سيأتينا في مبحث رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله تبارك وتعالى، تنبه لهذا، هل يمكن أن تكون في المنام على الصورة الحقيقية؟ لا، وإنما تكون إيش؟ ها؟ مثالا. فالفرق بين رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية الله أن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأتى فيها القسمان، قد يرى على صورته التي مات عليها، وقد تكون مثالا. وأما رؤية الله تبارك وتعالى فلا تكون إلا مثالا. وهذا المثال هو دليل على قدر إيمانك بالله تبارك وتعالى. فإن كانت الصورة حسنة دل هذا على حسن إيمانك، وإن كانت سيئة دل هذا على سوء إيمانك. فإذا رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثالية التي تكون مثالا هي معيار، هو مقياس ودليل على مدى اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورؤية الله تبارك وتعالى المثالية التي تكون مثالا هي علامة على إيمانك بالله تبارك وتعالى، فاستفد هذا، فإن هذه هي الخلاصة في هاتين المسألتين كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال القرطبي ويؤيده قوله فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق، أي أن رؤياه حق سواء كانت حقيقية أو مثالية. قال أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الله عز وجل هي إعلام بما أنت عليه، إعلام لك بما أنت عليه، إعلام لك بقدر إيمانك وبقدر اتباعك. ولذلك كانت هاتان المسألتان أعظم ما في الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الله عز وجل. يقول فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها، فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها، لأنها إما بشرى بخير أو إنذار بشر. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إما بشرى بخير وإما إنذار بشر. قال وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله، فإن رؤي على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. فإذن يمكن أن نستفيد هذا التقسيم من القاضي عياض، رؤيا حقيقة أو رؤيا مثال، رؤيا حقيقة أو رؤيا إيش؟ تأويل، يعني تحتاج إلى تأويل، وأما الأولى فلا تحتاج إلى تأويل. ويقول حافظ ابن حجر لكن إذا كان على صورته كأن يرى في المنام، كأن يرى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير، وإن كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي لتخيله الصفة على غير ما هي عليه. فإذا وجدت، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكان في الصورة نقص، فهذا النقص من جهتك أيها الرائي، من جهتك أنت. قال وعلى هذا جرى علماء التعبير فقالوا إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته، فإنه يسأل عن صفته كما كان يفعل ابن عباس. هذا آخر أثر في كتاب الشمائل للترمذي، أثر ابن عباس أن الذي كان يقول له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي. قال فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه، لا يقبل منه أنه رآه إيش؟ ها؟ حقيقة، لكن ليس معنى هذا أن رؤياه أضغاث أحلام، وإنما إيش تعبر. إذا تنبه لهذا، لأنها حق على الحالين. طيب، المبحث الثالث عشر: من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بحكم. نقول: إذا أمره بحكم يخالف حكم الشرع المستقر في الظاهر أنه لا يكون مشروعا في حقه ولا في حق غيره. فالرؤية المنامية ولو كانت صحيحة حقا فهي لا تحرم حلالا ولا تحرم حراما. فلو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لك اشرب الخمر، فإذا ترجع إلى حالك أنت. ما نقول إن هذه الرؤية باطلة، ما نقول هذه الرؤية باطلة، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست باطلة أبدا في جميع الحالات، وإنما يقال في مثل هذه الحالة يعني هذا تحذير لك، هذا تحذير لك، كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئت، هذا تهديد، هذا تهديد. ولذلك رأى رجل في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إن في موضع كذا ركازا. الركاز اللي هو الذهب المدفون من قديم. قال احضر وخذه ولا تؤدي خمسه، مع أن الركاز يجب فيه الإيش الخمس، فقال خذه ولا تؤدي خمسه. فنقول هذه إشارة إلى أن هذا الرجل يتهاون في إيش؟ في أحكام الشرع. ولذلك ذهب هذا الرجل إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال له يجب عليك أن تؤدي خمسه لبيت المال، كما أفتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، وفتواه في اليقظة مقدمة على فتواه في المنام. نعم، إن رؤيا النبي حق أي ولو في مثل هذه الحال، ولكن يحتمل عدم ضبط الألفاظ، فلربما قال له وأدي خمسه فهو قام يقول وقال لي لا تؤدي خمسه، لكن أنا أقول لك كما ذكرت لك الآن. وربما يكون في هذا إشارة للرائي أنه يتهاون في أداء الواجبات. نعم. قال وبهذا يتبين زيف الرؤيا المزعومة المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي التي انتشرت والناس يقرؤونها، والتي زعم كاذبها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، ثم حمله على أن يبلغ وصية زعم أنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، وأن من صدق بها نجا من عذاب النار ومن كذب بها كفر. المبحث الرابع عشر: قال هل يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة كما يدعيه يعني بعض المخرفين؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معنا موجود ونراه وربما لبس على الناس وقال أنا أراه وأخاطبه لكن أنت لسه ما وصلت، فعندما تصل سترى ما أرى. قال: الحق الذي لا مرية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته، ومن زعم ذلك أي أنه يرى في اليقظة أو يحضر المولد أو ما يشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم، لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، لأن الله تعالى قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهؤلاء حكموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث مرات ومرات في هذه الدنيا. نعم. كان من المناسب أن يذكر المؤلف الدكتور العنبري في هذا الموضع مبحث رؤية الله تبارك وتعالى بعد رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان يقدم رؤية الله تبارك وتعالى، فنذكر لكم يعني شيئا من ذلك، وقد استوفاها وبحثها أحسن بحث الشيخ مشهور حفظه الله في تحقيقه لكتاب المعلم على حروف المعجم في تعبير الأحلام لابن غنام الحنبلي المتوفى عام 779 من الهجرة. ابن غنام الحنبلي له هذا الكتاب المعلم على حروف المعجم في تعبير الأحلام، الشيخ مشهور حققه ويعني ذكر ما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى، ما شاء الله مبحث طويل في الحاشية من صفحة 112 إلى 124 يعني في 13 صفحة، وذكر كلاما طويلا. الذي يهمني منه هو ما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 336، قال: والناس في رؤية الله على 3 أقوال في رؤية الله عموما يعني بالعين. قال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، المؤمنون يرون ربهم بالعين في الآخر. قال: وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني بالعين، لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. فإذن الذي يقول لك رأيت الله عز وجل، فهذه الصورة حسنا وقبحا تدل على إيمانه بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب عليه ثوبان أخضران، فهذه صورة. ولما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت ربي في صورة كذا. فرؤيا الله تبارك وتعالى في المنام كلها أمثال، أمثال لإيش؟ للإيمان. قال: ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. وذكر أيضا في المجلد الثالث 389 ذكر رؤية الله تبارك وتعالى بأقسامها، قال: ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي يحسن في عبادة الله تبارك وتعالى يحصل له من المشاهدات والمكاشفات ما يدل على إيمانه وإحسانه. قال الشيخ: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. فإذا رؤية الله تبارك وتعالى في المنام إعلام لك بقدر إيمانك. قال: ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. فإذا رؤية الله تبارك وتعالى في المنام هذا مثل مضروب لحقيقة ما، لحقيقة الإيمان. أما تحب تبين لواحد حقيقة معينة أو معنى معين فأنت تضرب له إيش؟ مثالا. فكذلك رؤية الله تبارك وتعالى مثال مضروب لبيان حقيقة الإيمان، حقيقة إيمان الرائي. يقول الشيخ مشهور: وهذا الكلام من شيخ الإسلام في مسألة الرؤية جامع لأطراف الموضوع مرتب لشتات مسائل. فعلا، مع أن الشيخ ما شاء الله نقل عن نقولات كثيرة، لكن هذا الكلام شاف كاف. قال: وقد نقله الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز في مجموع الفتاوى، ومثله كلام شيخنا العلامة الألباني رحمه الله كما في شريط تفسير سورة العصر. نعم، فهذا في مجموع الفتاوى. قال: وأيضا قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، في كتاب بيان تلبيس الجهمية: وقد يرى العبد في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر. ما نقول رأى الشمس والقمر يعني بحقيقتهما يسجدان، وإنما رأى مثالا. فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وإخوته. فإذن هذا مثال مضروب ليوسف، يعني كان الله تبارك وتعالى يقول له: في يوم من الأيام سيسجد لك يعني أبواك وإخوتك، يعني يحيونك على فعل حسن. فكان هذا مثال من الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام بهذه الأمور. قال: وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل والبقر، فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجذب، فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه. فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. خل هذا عندك عنوان حتى تعرف يعني مفتاح تعبير الرؤيا. يقول الشيخ: فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمناسبة والمشابهة. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إيش اللي يشبه هذا؟ إيش اللي يشبه هذا؟ تبين بعد ذلك الشمس والقمر الوالدة، إني رأيت وأحد عشر كوكبا من؟ إخوته. فإذا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. يقول: ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج، وأن تلك الأمور هي بعينها رآها، فهو مبطل. فالذي يقول رأيت الله عز وجل في صورة شاب، ما أحد يقول أن هذا المثال الذي رآه هو الله تبارك وتعالى، إنما نقول هذا مثال. قال: فهو مبطل، مثل ما يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت من أماكنها وسجدت ليوسف، فهذا باطل. قال: وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. الصورة التي أنت رأيتها في المنام هذه مشابهة لاعتقادك في إيش؟ في ربك. رأيت ربي في أحسن صورة، لأن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في ربه في أسمائه وصفاته أحسن الاعتقاد، فقال رأيته في أحسن صورة. أما الجهم كيف يكون مثال الله في المنام؟ ممكن يشوف حجر، ولا حجر ولا غيره، لأن الجهم لا يثبت لله تبارك وتعالى شيئا، فإن رأى ربما رأى يعني هواء، ربما رأى هواء أو عدم. الجهم الذي يقول الله عز وجل لا داخل عالم ولا خارجه، ولا يوصف لا بسمع ولا ببصر ولا بأيش، ما عنده إلا النفي. ولذلك قيل المعطل إيش؟ يعبد صنما، يعبد عدما. نعم، المعطل يعبد عدما كما أن الممثل يعبد صنما. إذن هذا مهم، لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. ولذلك قلنا هذا المثال إنما هو يعني دليل على إيمانك واعتقادك في الله تبارك وتعالى. قال: فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربه في المنام ويخاطبه، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة. قال: وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام، فهذا مما يقوله المتجهمة، وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. قال بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به جل وعلا، وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. فإذا هذا كله تأسيس لهذه المسألة، وقد عرفنا ما فيها. المسألة 15، قال المصنف: توافق جماعة على رؤيا واحدة دليل على صدقها وصحتها بشرطها. يعني مثلا إذا كنت أنت معروفا بتعبير الأحلام، جاءك إنسان قال اليوم رأيت كذا، جاء بعده واحد اليوم رأيت وذكر نفس الرؤية، واحد ثالث اليوم رأيت وذكر نفس الرؤية، فهذا مما يدل على ماذا؟ على صدق هذه الرؤية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني ليلة القدر. جاء واحد من الصحابة قال رأيت أن ليلة القدر في السبع الأواخر، أو مثلا ليلة 23، صحابة آخر قال 25، صحابة آخر 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم. فإذا هذه يعني المسائل المتعلقة بأحكام الرؤية وأدبها أوصلناها إلى كم؟ إلى 15. فإذا أضفنا رؤية الله تبارك وتعالى فيكون يعني 16 حكما في آداب في أحكام الرؤيا وآدابها. الباب الثالث أيها الإخوة: علم التعبير وأقسام التأويل. فإذا يعني هذه ثلاثة أبواب أو أربعة أبواب، أربعة أبواب: الباب الأول حقيقة الرؤى، والباب الثاني أحكام الرؤى وآدابها، الباب الثالث علم التعبير وأقسام التأويل. علم التعبير، قال: لا ينبغي أن يتصدى لتفسير الأحلام إلا عالم فقيه. هذا واحد. فإذا المواصفات المعبر، نقول مواصفات المعبر: عالم فقيه، متمرس على تفسير الرؤى، يعني متدرب على تعبير الرؤى كما هو الشأن في أي فن. يكون عندنا فقيه وعنده تلاميذ، والتلميذ يتدرب حتى يأتي في يوم من الأيام ويحل محل أستاذه، وهكذا في أمور الدنيا. ما يأتي إنسان ويسوق الطائرة من أول مرة، وإنما يبقى سنين يتعلم، وعندما يتدرب يعني يتدرب خطوة خطوة وهكذا. الوصف الثالث: أن يكون عارفا بما تؤول إليه. الرابع: أن يكون متمسكا بآدابها. فإذا عالم فقيه، متمرس، عارف بما تؤول إليه، متمسك بآدابها. وخلاصة ذلك وصفان أيها الإخوة. يا أخي ما في كلام داخل المسجد يا صاحب الهاتف، بلغه إبراهيم، حتى لو سكر بعد بلغه، حتى مرة ثانية ما يسوي. هذه الآداب أيها الإخوة ترجع إلى شيئين اثنين، وهي ليش؟ يعني العلم والنصح. العلم والنصح. قد يكون عالما لكن لا يكون ناصحا، لا يحب لك الخير، هو عالم ولكنه ليس بناصح. قد يكون ناصحا ويحب لك الخير لكنه ليس بعالم بالتأويل، فلا بد من الأمرين، العلم والإيش والنصح، العلم والنصح. سئل مالك أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب، لأن الرؤيا من النبوة. قال أبالنبوة يلعب، تلعبون بالنبوة. وقال مالك أيضا لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. وسئل هل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ قال لا. يعني بعض الناس يبالغ، ها، ما يعبر الرؤيا على المكروه أبدا. نقول إذا أنت علمت أن هذه الرؤية على المكروه وتأكدت من هذا بحسب قواعد التعبير فتخبر بها، تخبر بها على المكروه. قال وعلم التعبير من العلوم الشرعية الجليلة، له أصوله وقواعده، له أصوله وقواعده. فإذن هذا ليس لعبا كما قال مالك رحمة الله عليه، وإنما هذا له أصوله وقواعده. قال شروط المعبر وما يحتاج إليه، ثم نقل نقولا. شروط المعبر وما يحتاج إليه نقل نقولا. ويمكن أن نوجز هذا يعني في ثلاثة أمور كما ذكرها الكاتب حفظه الله. أولها حفظ الأصول ووجوهها واختلافها وقوتها وضعفها في الخير أو في الشر. أي أصول؟ الأصول التي ترد إليها الإيش؟ ترد إليها الرؤى، ترد إليها الرؤى. يعني مثلا من هذه الأصول أن الثياب في المنام هي الدين، هي الدين. أي واحد يقول لك رأيت ثوبي كذا، رأيت ثوبي قصيرا، رأيت ثوبي وسخا، رأيت ثوبي أسودا، أي شيء يتعلق بالثياب فمرده إلى الإنش إلى الدين، فهذا أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول. الثاني تأليف الأصول بعضها إلى جانب بعض، تأليف الأصول بعضها إلى جانب بعض، لأن الرؤية الواحدة قد يتنازعها عدة أصول، فأنت تؤلف بين هذه الأصول. لسه باقي لسه انت مرة أذن انت جئت للأذان. ايوه جزاك الله خير. الثالث شدة فحصك وتثبتك في المسألة حتى تعرفها حق معرفتها. نعم، فالإنسان ما يتعجب. أنت الآن ترى بعض الناس على الهواء مباشرة، ها، اتصال ويعبر في الحال، أين التثبت؟ إيش المانع أن هو في يوم أو المسؤول عن البرنامج، ها، يجمع الإيش؟ يجمع الرؤى ويسجل الأسماء والهواتف، ثم يأخذها المعبر ويسهر عليها ليلة، ثم في اليوم الآخر تكون الردود، ما المانع من هذا؟ فالتثبت مطلوب، لأن هذا إيش؟ باب التعبير من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية الجليلة. فلا بد أن نؤمن بهذا ونعتقدها أن هذا من العلوم الشرعية. طيب، أيضا مما يفيد في التعبير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، مبنى التعبير على الإيش؟ من يذكر؟ المناسبة والمشابهة والقياس والاعتبار. هذا الكلام أيضا ذكره ابن القيم، تعبير الرؤى مبني على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس، اعتبار المعقول بالمحسوس كما مثلت لك الآن. الثياب إيش؟ ها؟ محسوس. والدين ها؟ معقول. إيش وجه المناسبة؟ إيش وجه المناسبة؟ كما أن الثياب تستر الإنسان فكذلك دينه ها؟ يستره. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا لباس وهذا ريش، يعني زينة. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فالأصل هو لباس الإيش؟ لباس التقوى، لباس الدين. يقول ابن القيم: ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على الدين، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين، كما أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إيش؟ رأيت الناس عليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى إيش؟ إلى ثدييه، منهم من يبلغ قميصه إلى وسطه. قال: ورأيت على عمر قميصا يجره. ما شاء الله. ورأيت على عمر قميصا يجره. فجر الثياب في المنام الإنسان يفرح بها، لأن هذا دليل على الإيش؟ على وفرة دينه. نعم. قال: ومن هذا، هو يريد أن يبين لك، نعم نذكر هذا الأول. قال: والقدر المشترك بينهم، نريد وجه المشابهة، المشابهة مهمة جدا، الذي يعرف وجه المشابهة يصبح عنده علم بالتعبير. القميص يستر، فإذا هذا الدين، الدين يستر. قال: والقدر المشترك بينهما أن كل منهما يستر صاحبه، فالقميص يستر بدنه، والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس، كما أنك تتجمل بالثوب فالدين يجملك. قال: ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة. اللبن بالفطرة، الفطرة يعني الإسلام. قال: لما في كل منهما من التغذية، كما أن اللبن يغذي البدن فكذلك الإسلام يغذي الروح، فالمشابهة بينهما هو الإيش؟ التغذية. لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن. شوف، الطفل أول ما ينزل على اللبن مباشرة، فإذا خلي وفطرته لا يعدل عن اللبن، يعني لا يعدل عن الفطرة، لا يعدل عن الإسلام. قال: فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكذلك فطرة الإسلام التي فطر عليها الناس. مثال ثالث، فإذا الأمثلة مهمة، لأنك خلاص تبدأ الآن تتفتح لك الأمور. قال: ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إيش؟ رأيت بقرا تنحر، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بما حصل في أصحابه يوم إيش؟ يوم أحد، يوم أحد. فكان أصحابه هم البقر. في ماذا؟ وجه المشابهة. يقول: ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض، كما أن البقرة بتعمر الأرض تحرثها، فكذلك الصحابة يعمرون الديار. قال: مع عدم شرها وكثرة خيرها. البقرة ما فيها شر، فيها خير. قال: وحاجة الأرض وأهلها إليها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر كان ذلك نحرا في أصحابه. فإذا لا بد من معرفة الأصول، تعرف الأصول هذه، الثياب إيش، اللبن إيش، البقر إيش. المثال الرابع قال: ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل. واحد قال لك: أنا شفت في المنام أنني أحفر أرض، أحفر حفرة، أزرع أرضا، فنقول هذا عمله، لأن العامل زارع للخير أو الشر. المثال الخامس: رؤية الخشب في المنام، الخشب، يعني لو وجدت إنسانا واقف قال لك: أنا رأيت نفسي أنني واقف على يميني خشب وعلى يساري خشب، هذا دليل على ماذا؟ دليل على نفاقه، لقول الله تعالى عن المنافقين: كأنهم إيش؟ كأنهم خشب مسندة. طيب شو علاقة الخشب بالنفاق؟ إيش وجه الشبه؟ قال: ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه، ما في روح، كما أن الخشب ما في روح، اللي فيه روح الشجرة، أما إذا صارت خشبا صار لا روح فيها، لا روح فيها ولا ظل ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك. ولهذا شبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة، لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. المثال السادس: ومن ذلك تأويل النار بالفتنة. واحد قال لك: أنا شفت في المنام نار، إن في نار خرجت من كذا وامتدت إلى كذا، نار خرجت وامتدت وانتشرت، فهذا دليل على فتنة عامة، هذا دليل على فتنة عامة. إيش وجه الشبه بين النار والفتنة؟ ها؟ ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما الفساد، فكما أن النار تحرق وتفسد فكذلك الفتنة، الفتنة تحرق وتفسد. النار تحرق الماديات والفتنة تحرق الروحانيات. طيب المثال السابع، هذا كله من كلام ابن القيم: النجوم. واحد رأى في المنام النجوم بأنها تسقط، أنها يعني متراصة، فالنجوم تعبر في المنام بالإيش؟ بالعلماء، العلماء، والجامع بينهما الإيش؟ الهداية. فكما أنك تهتدي بالنجم عند المشي فكذلك تهتدي بالعالم عند السير، لا بد من العالم، وخاصة في زمان الفتن، في زمان الفتن إياك أن تهتدي بغير العالم. فإن قيل: ما علامة العالم؟ أقول: علامة العالم الرسوخ، الرسوخ ظاهرا وباطنا، تلاقيه قاعد على الكرسي لا تسمع منه إلا صوتا، أما إذا شوح ورفع يديه وتحرك يمين وشمال فاعلم أن هذا دليل على عدم الرسوخ. فعلا أيها الإخوة، لأن إذا لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا كان القلب راسخا فالبدن يرسخ، وخاصة في زمن الفتن. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى تجده عندما يتكلم صدقنا ما تسمع إلا صوته، ما تسمع إلا صوته. فظننا به إن شاء الله تعالى أن يكون العلماء الراسخين. العالم الراسخ هو الذي يعني يدرك نتائج الفتن قبل وقوعها فيحذر الناس منها. الناس في أمن وسلام وتجده يحذر من الفتن، تقول وين الفتن؟ نحن نعيش في أمان وسلام، وين الفتن؟ نقول لأن العالم رآها من بعيد، رآها قبل وقوعها. وأما غير العالم فلا يعرف الفتن إلا بعد انقضائها. المظاهرات وهذه الوسائل التي أتتنا من بلاد الكفار تجد العالم يحذر منها قبل وقوعها، وأنه سيحصل كذا وكذا وكذا. وأما غير العالم فإذا جاءت المظاهرات فيتحمس لها ويكون مع الناس، فإذا وقف بعد ذلك على فسادها وعلى نتائجها فيستغفر الله تعالى ويقول لماذا أنا دخلت في هذه الأمور. نعم، فإذا المشابهة بين النجوم والعلماء الهداية أيها الإخوة. المثال الثامن قال: ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة، رؤية المطر في المنام. المطر به تحيا الأرض وهو رحمة، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر. وكما قال تعالى: وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم. التاسع: ومن ذلك خروج الدم في التأويل، خروج الدم هذا أيضا كثير في الرؤى. قال: يدل على خروج المال. قال: والقدر المشترك أن قوام البدن بالإيش؟ بالدم، وقوامه أيضا بالمال، فإذا خرج الدم فهذا دليل على خروج المال، لأن المال قوام كما أن الدم قوام. العاشر: ومن ذلك الحدث في المنام الذي يرى نفسه أو غيره يحدث في المنام، يقضي حاجته، يتبول أو يتغوط، هذا يدل على الحدث في الدين، لأن هذا حدث وهذا حدث. فالحدث الأصغر ذنب صغير والأكبر ذنب كبير. الحادي عشر: ومن ذلك اليهودية والنصرانية في التأويل، بدعة في الدين. يعني إذا كان في الرؤيا مثلا يهودي وهو الذي تدور عليه الرؤيا فهذا يدل على فساد العلم، الفساد العلمي، إن هذا إنسان عنده شبه، إنسان عنده اعتقادات رديئة. وأما إذا رأى نصرانيا فهذا يدل على فساد العمل غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم لأنهم إيش؟ ضلوا في باب الإيش؟ نعم، علموا الحق ولم يعملوا به، ولم يعملوا به، فهذا دليل على فساد قصدهم واتباع غير الحق. قال والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال. الثاني عشر من ذلك الحديد، واحد رأى الحديد في المنام بأي صورة من الصور فهذا يدل على القوة والنصر، لقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولذلك ترى أن هذه الأصول كما سيأتينا أنها ترجع إلى الكتاب أو إلى السنة أو إلى دلالة اللفظ، أو إلى دلالة الإيش؟ دلالة اللفظ. فأنت عندما ترى رؤيا فتضع يدك على الرمز والمثال المهم فيه، ثم تحاول أن ترده إلى دليل من الكتاب أو من السنة، فإذا ما وجدت فإذا ترجع إلى دلالة الكلمة في لغة العرب، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى. الثالث عشر ومن ذلك الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة تدل على الثناء الحسن وطيب القول والعمل، أن عملك طيب وقولك طيب، والرائحة الخبيثة بالعكس. الميزان يدل على العدل. طب الجراد، خلينا بقى نسمع منكم نشوفكم يعني خلاص عرفتم ولا لا، الجراد يدل على ماذا؟ على الفقر. يدل على ماذا؟ سلمت عينك. نعم، طهور إن شاء الله. يقول الشيخ والجراد يدل على الجنود والعساكر، لأن الجراد من إيش؟ من جند الله. طيب والنحل، النحل قال والنحل يدل على من يأكل طيبا ويعمل صالحا، لأن النحل لا تأكل إلا ليش؟ لا تأكل إلا الطيب، وتخرج لك العسل وهو العمل الصالح. طيب والديك، الديك في المنام هذا داع إلى الخير، لأنه يؤذن بليش؟ يؤذن بالصلاة فيدعوك إلى الخير، فالديك داع إلى الخير. قال ويدل أيضا على رجل عالي الهمة بعيد الصيت، همته عالية صح، لأنه يستيقظ قبلك وينادي بالصلاة فهمته عالية، كالذي يقوم الليل همته عالية. طيب السادس عشر الحية، الحية والثعبان. الحية طبعا واضح عدو، والثعبان يعني يدل على الحقد، ويأتي من جهته يعني هلاك وفساد. طيب الحشرات، واحد رأى الصرصور مثلا، الصرصار ولا هذه الحشرات، هذه تدل على يعني الدناءة، تدل على الدناءة. قال والذئب رجل غشوم، والثعلب رجل غادر ماكر. قال والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر، في كلامه وسبابه، أو رجل مبتدع متبع هواه، شو الدليل على هذا؟ قوله تعالى: فمثله كمثل الإيش؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كان الأول على علم كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتبع هواه يعني مبتدع، لأن القاسم بين أهل البدع هو اتباع الهوى، تركوا اتباع الكتاب والسنة والصحابة وصاروا يتبعون ليش؟ يتبعون الهوى. قال: والسنور، السنور القط يعني، العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار. فإذا رأت مثلا امرأة أو رأى رجل يعني قطا يأتي من جهته شر، فليعلم أن هذا من جهة ليش؟ من جهة الخادم، من جهة المخالط، المخالط له في بيته. قال: والفأرة، الفأرة والفأر عموما يدل على رجل فاسق أو امرأة فاسقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفويسقة. فإذن هذه يعني رموز وأصول ينبغي الإنسان أن يحفظها حتى يمكنه التعبير والتأويل. قال: ومن كليات التعبير، هناك أشياء أخرى التي تعتبر كليات كليات يعني قواعد، أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث، كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث، وكل ما كان وعاء للماء للمال كالصندوق والكيس فهو دال على القلب. إذا كان وعاء للمال صندوق أو محفظة أو كذا فهذا يدل على القلب، قلب الإنسان، وأما ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث. قال: وكل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فهو دال على الاشتراك والتعاون أو النكاح. قال: وكل سقوط وخرور، كثير من الناس يقولون: أنا رأيت نفسي أنني نازل من على جبل أو نازل سلالم، بعضهم يقول: أرى نفسي أصعد. فقضية الصعود والهبوط هذه من كليات التعبير. قال: وكل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم، وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة. قال: وكل ما أحرقته النار فجائحة، إذا رأيت نارا تحرق فهذا يدل على أنه ستحصل جائحة. قال: وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير. أيوة، بعض الناس يقول لك: أنا شفت في إذن 10 أصابع أو رأسي كبيرة، فأي زيادة في الجسم فهي دل على ماذا؟ على الزيادة في الخير. قال: وكل زيادة متجاوزة للحد، إلا أن تكون زيادة متجاوزة للحد فهذه مذمومة. قال: وكل ما أري من اللباس في غير موضعه، العمامة على الرأس وجدها على رجله، الجورب في الرجل وجده على رأسه، كل لباس في غير موضعه مكروه، كالعمامة في الرجل والخف في الرأس. قال: وخروج المريض من داره ساكتا يدل على موته، ومتكلما يدل على حياته. واحد قال لك: أنا شفت مثلا الوالد مريض وطلع من البيت ساكت، هذا دليل على موته. إذا خرج متكلما هذا دليل على حياته. قال: والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة من الشر وعلى التوبة، لأن الذنوب سجن أيها الأخوة، الذنوب سجن وضيق، فالذي يرى أنه خرج من مكان ضيق فهذا دليل على توبته. قال: والسفر والنقلة من مكان إلى مكان، انتقال من حال إلى حال. طيب، موت الرجل، وهذا كثير يحصل، يقول لك: أنا رأيت فلان مات. قال: وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله، لأن الموت رجوع إلى الله. شوف كيف قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كان بعيدا عن الله رجع إلى الله، فإذا الموت توبة. قال: ووداع المريض، توديع المريض لأهله أو توديعهم له دال على موته. قال: وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها. حيث أن القرآن والسنة ودلالة الآش ودلالة الألفاظ. يقول: وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن. السفينة مثلا، السفينة في المنام تدل على ماذا؟ تدل على النجاة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال: والطفل الرضيع يعبر بالعدو. شو الدليل؟ قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الحبل في المنام يدل على ماذا؟ الحبل يدل على التمسك بدين الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك ينبغي على المسلمين أيها الإخوة أن يعني يتحولوا في موضوع التعبير. أي إنسان يعبر لك قل له: كيف عبرتها؟ إيه الدليل على هذا؟ فلا يكفي أن يفتح قاموس تفسير الأحلام وترى فيه أشياء بدون دليل، فلا بد أن يكون للتعبير إيش؟ للتعبير دليل، إما من الكتاب أو من السنة أو من دلالة اللفظ في لغة العرب. واحد مثلا رأى في المنام رمادا فيراجع عمله. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. النور يعبر بالهدى والظلم بالضلال وغير ذلك، يعني مما يرجع إلى الكتاب والسنة. النخلة مثلا، النخلة تدل على المؤمن، لأن مثل النخلة مثل المؤمن. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.